بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات فتاوى الأربعاء الموافق الثاني من شهر رجب لعام 39,400، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يرد عنه كيد الكائدين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ أمين، يقول: شيخنا، جمعت مبلغ العمرة أعتمر، فهل هذا أفضل أم أنتظر لجمع مبلغ الحج؟ وهل تجزئ العمرة في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما سؤال أخينا عن أنه جمع مبلغا من العمرة، مبلغا من المال لأداء عمرة، فهل يقوم بأداء العمرة أم ينتظر ليتمم المبلغ ليقوم بالحج مرة واحدة؟ نقول لأخينا: إن كان انتظارك يمكن أن تجمع مبلغا من المال لتحج به، فلا شك أن ذلك أوجب عليك إن كنت تستطيع، فإن الله سبحانه وتعالى قد فرض الحج على المستطيع، فقال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فإن كانت استطاعتك أن تجمع مبلغا لتحج به، فهذا هو الواجب عليك لتؤدي فريضة الحج. وأنت تحج تستطيع أن تعتمر، فإنك تحج متمتعا فتأتي بالعمرة والحج. إذا جمعك المال من أجل الحج هذا أوجب عليك من أن تجمعه من أجل أداء العمرة، وبالتالي لا يبقى معك شيء إلى الحج. فإن كان تأخرك في جمع المال تستطيع أن تؤدي به فريضة الحج، فإن هذا يلزمك ويجب عليك أن تتأخر لأداء فريضة الحج ولا تقوم بأداء العمرة فقط. نعم، قد اختلف أهل العلم في حكم العمرة، فمنهم من قال هي سنة ومنهم من أوجب ذلك، وهذا الذي نميل إليه. لكن إذا كان أداؤك لواجب العمرة يكون فيه ترك واجب الحج، فإن أداءك للحج هو الذي يتعين عليك وتقدم ذلك، وبالتالي تستطيع أن تأتي بالعمرة والحج في سفرة واحدة، فتحج متمتعا كما حج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا فجمع بين العمرة والحج. فنقول إذن خلاصة هذا الجواب أنه إن استطعت أن تؤخر جمعك للمال إلى الحج لتجمع مالا تستطيع أن تحج به، فهذا يتعين عليك، لأنك حينئذ تكون مستطيعا للحج، وبالتالي قد حققت شرطه لقول الله سبحانه وتعالى: لمن استطاع إليه سبيلا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من دمياط من الأخ أبي محمد، يقول: شيخنا، ما الرد على من يجوز الإنكار على الحكام جهرا ويستدل باعتراض عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على ابن سلول، واعتراض بعض الصحابة رضي الله عنهم على بعض الأمراء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أولا، ينبغي على كل من يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى أن يعرف كيف يتكلم، وأن يحدد المصطلحات والأمور والأشباه والنظائر والفروق أيضا، حتى يكون كلامه مطابقا للنصوص الشرعية. فإن الذين يجوزون الإنكار على الحكام علنا يريدون من وراء ذلك تجويز ذكر معايبه وذكر مثالبه على المنابر، والاعتراض عليه أمام العامة بما يسقط هيبته في الناس. ولكن لابد أن نعلم أيها الأحبة أمورا حتى نعلم حكم الله عز وجل فيها، وبالتالي تنزل الأحكام الشرعية منزلها الصحيح وتتفق مع الأدلة مجتمعة بحيث لا تتعارض ولا تتناقض. لابد أن نعلم أن هناك خروجا على السلطان، وأن هناك إنكارا للمنكر، وأن هناك نصيحة. فثلاثة أمور: الخروج على السلاطين، الإنكار، النصيحة.
أما الخروج على السلاطين فمعنى الخروج على السلطان أي نزع اليد من الطاعة، تنزع يدك من طاعة هذا السلطان ولا ترى له في عنقك بيعة، وتهدم بيعته وتخرج عليه، وهذا محرم، وهو من منهج الخوارج والمعتزلة، سواء كان هذا الخروج باليد أو كان هذا الخروج باللسان أو كان هذا الخروج حتى بالاعتقاد. فمن اعتقد أن هذا السلطان ليس سلطانه وأنه لا تلزمه بيعته فهذا نزع اليد من الطاعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نزع اليد من الطاعة. هذه المسألة الأولى. الثانية النصيحة، والنصيحة أن يبلغك منكر عن السلطان فتنصح له سرا وتذهب إليه حتى إذا خلوت به نصحته بينك وبينه، وهذه النصيحة مشروعة. قد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الصحابة على نصح لكل مسلم، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله عند البخاري رحمه الله تعالى. إذن هذه النصيحة مبذولة للسلطان ولغير السلطان، لكن يكون هذا بينك وبين السلطان. وقد جاء في الحديث أيضا حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال لسعيد بن جمهان: عليك بالسواد الأعظم، ثم قال له: إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته. وأيضا حديث أسامة لما قال له: ألا تكلم عثمان؟ فقال أسامة رضي الله عنه: إني أكلمه فيما بيني وبينه. فالنصيحة تكون بينك وبين السلطان، وفرق بين النصيحة والتعيير. وللحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كلام نفيس في رسالة سماها الفرق بين النصيحة والتعيير، هذه الرسالة جدير أن تكتب بماء الذهب والله، ففيها من الأحكام الشرعية ما يحتاج إليه كل مسلم فضلا أن يكون طالب علم. وأما المسألة الثالثة وهي الإنكار، فإن الإنكار على ولي الأمر علنا معناه إذا حصل منكر من السلطان أمامك فلتنكر عليه أم لا. ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، وذهب بعضهم إلى عدم وجوب ذلك، وذهب بعضهم إلى التفريق بين ما يجب وبين ما لا يجب، فقال: إن كان لا يخشى على نفسه وجب عليه ذلك، وإن كان يخشى على نفسه فإنه لا يجب عليه. إن كان يخشى على نفسه ضرر من السلطان لا يجب عليه، وإن كان لا يخشى على نفسه ضرر من السلطان فإنه يجب عليه أن ينكر هذا المنكر. وقد ذكر ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى وغيره. إذن إنكار المنكر يكون حال قيام السلطان بمنكر بمخالفة أمامك، فتقوم أنت بإنكار ذلك. هذا الإنكار لا بأس به بشرط أن يكون بالطريقة الشرعية ومراعاة المصالح وغير ذلك، فتقول: عفى الله وغفر الله للأمير، هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جاء في مناقشة بعض الصحابة لبعض الأمراء. أما أن يتضرع الناس بهذا فيجعلون الخروج في الميادين من أجل إنكار المنكر، ويجعلون مواجهة السلاطين بكل صلف واعتداء هذا من باب إنكار المنكر، هذا لا يجوز. إن كنت تسمع منكر السلطان ولم تره بعينيك فليس عليك إلا النصيحة للسلطان، إن خلوت به فانصح له. أما أن تقوم في الميادين العامة وتشغب على السلطان وعلى الحاكم وتقول هذا من باب إنكار المنكر، هذا ليس من باب إنكار المنكر، هذا من فعل الخوارج والمعتزلة والعياذ بالله. إذن حاصل الجواب أنه لابد أن يفرق الناس بين الخروج على السلطان الذي هو معناه نزع اليد من الطاعة، وبين الإنكار الذي يحصل بحصول منكر من السلطان أمامك فتقوم بالأدب وتبين له بالأدب وهذا جائز، وبين النصيحة وهي أن يبلغك منكر عن السلطان فتذهب إليه في بيته في محله في مجلسه تكتب إليه، إلى غير ذلك من هذه الوسائل التي تكون قائمة على السر وتكون بينك وبينه. ولهذا لا يجوز انتقاد المؤسسات ولا انتقاد السلطان علنا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. لكن إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في البيت. هذا حاصل هذا الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول: شيخنا، امرأة تسأل أن زوجها طلقها 3 متفرقات بلفظ صريح، ويقول لها الزوج: هما طلقتان فقط، وتقول: هو يكذب، فماذا تفعل؟ هل تترك البيت أم كيف تفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذا السائل الذي يسأل أن زوجا طلق زوجته 3 مرات والزوجة تعلم ذلك يقينا والزوج لا يذكر 3، فما حكم حياتها مع هذا الزوج؟ نقول: العبرة قضاء بما يقوله الزوج، وأما تدينا فإن هذه المرأة إذا كانت تتيقن تماما أن هذا الرجل إنما طلقها 3 فلا يحل لها أن تبقى معه، لا يحل لها أن تبقى معه. أما من جهة القضاء فالقول قول الرجل، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: شيخنا، ما حكم قول بعضهم: ويبقى الله حين لا يبقى أحد معك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. ابتداء أيها الإخوة والأخوات، ينبغي على الإنسان أن يستعمل الألفاظ السهلة الواضحة المشروعة، وذلك كثير وكثير وكثير، ولا داعي للإنسان أن يلجأ إلى عبارات قد يكون فيها نوع إهام. فهذه العبارة ماذا يريد منها القائل؟ إن كان يريد بأن الله عز وجل يبقى معه حيث لا يبقى معه أحد، بمعنى أن الإنسان إن أرضل الله عز وجل بسخط الناس ونفر منه الناس وتركه الناس وكذا وكذا وبقي له رضا الرب سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس به، أي أن الإنسان لا يبالي بسخط الناس بسخط الناس. فإذا كان الله سبحانه وتعالى الإنسان مثلا يرضي الرب عز وجل في سخط الناس، فلو تركني الناس وبقي لي محبة الرب سبحانه وتعالى ومعية الله عز وجل، فهذا لا بأس به من هذا الوجه، هذا لا بأس به من هذا الوجه، هذا على هذا الوجه جائز. أما إذا كان هناك مراد آخر فليفصح السائل عن مراده. فلا شك أن معية الله سبحانه وتعالى ثابتة، ومعية الله عز وجل معية عامة ومعية خاصة. معية عامة تعني الإحاطة والعلم وغير ذلك، وهذه للخلق كلهم، ومعية خاصة تعني التوفيق والتأييد والنصرة، وهذه تكون لعباد الله الصالحين، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة بوصف، هناك معية خاصة بشخص، وهي أن يكون الله سبحانه وتعالى قد جاء النص مصرحا أنه مع فلان أو مع علان، كما قال سبحانه وتعالى: إنني معكما مع موسى وهارون عليهما السلام أسمع وأرى، وكما قال سبحانه وتعالى: لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية خاصة بشخص، والمعية الخاصة بالوصف: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعية العامة وهي كقوله سبحانه وتعالى: هو معكم أينما كنتم، أي بعلمه سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن قائل هذه العبارة لو كان يقصد أن الله يبقى حيث لا يبقى معي أحد، أي أنه يبقى لي محبة الله، معية الله عز وجل بالتوفيق ولو تركني الناس، فهذا المعنى لا إشكال فيه. أما إذا كان مقصود العبارة شيئا آخر فعلى السائل أن يوضحه، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من دمياط من الأخ مصطفى، يقول: شيخنا، ما الرد على من يقول إن الخروج على الحكام مسألة فيها قولان، وينسب القول بجواز الخروج إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا إلى قول عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وكذلك فعل عبد الله بن الزبير وغيرهم، فما الرد؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. قائل هذا الكلام جاهل بما عليه السلف الكرام وبما عليه أهل السنة والجماعة، وينبغي على كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كلامه وفي نقله، وأن يعي أولا أن الأمور لا بد أن يفصل فيها أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالخروج وفيما يتعلق بالإمامة وغير ذلك. وقد جاء في كل كتب السنة، في كل كتب السنة غالبا ذكر هذا الأصل، وهو أنه لا يجوز الخروج على السلاطين، وعد ذلك من أصول أهل السنة والجماعة. هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة قد وضع في كتابه السنة هذا الكلام، وبين أن أصل السمع والطاعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فقال أصول السنة عندنا التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها، وذكر الأصول ومنها السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، وقال ومن خرج على السلطان المتغلب فإنه يكون مبتدعا، وذكر ذلك الخلال أيضا في كتابه السنة أول باب ذكره رحمه الله تعالى، وذكر ذلك اللالكائي في شرح اعتقاد السنة والجماعة، وذكر ذلك ابن أبي زمين، وذكر ذلك الأجور في الشريعة، وذكر ذلك ابن بطة في الإبانة. ولو أننا ذهبنا لنحصي كتب السنة في هذا فإننا نعجز عن إحصائها، فلا ينبغي أن ننزع الأمر أهله أبدا، لا يجوز هذا. وكما قال البربهاري رحمه الله تعالى ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. ولهذا بعض الناس يقول مثل مسألة العزف، يقول هذه المسألة يرجع فيها إلى كتب الفقه وليس مسألة عقدية بل هي مسألة فقهية يرجع فيها لما قاله الفقهاء، هذا جاهل. كل هؤلاء الحقيقة جهال، من الذي قال ذلك؟ حتى ولو كان أصل المسألة فقهي، لكن أليس أهل السنة والجماعة اعتبروها أصلا؟ لو افترضنا أن مسألة فقهية جعلها أهل السنة والجماعة كاشفا جليا وفاصلا واضحا بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج البدع والضلال، ماذا نقول حينئذ؟ إن مسائل الأصول، أصول أهل السنة والجماعة، مسائل مجمع عليها. انتبهوا، أرجو الانتباه، انتباه القلب وانتباه الذهن، حتى لا يعكر هؤلاء على منهجنا وأصولنا. أرجو الانتباه، لا توجد مسألة من مسائل أصول السنة ويكون خلاف فيها بين العلماء، بل جميع مسائل الأصول، الأصول مسائل إجماع وعليه، فمن خالف ذلك الإجماع من فقيه أو مقلد لفقيه فينبغي أن يطرح كلامه وأن يضرب به عرض الحائط. فالمتقرر عند السلف هو السمع والطاعة لولاة الأمور، ولا يجوز لنا أن ننابذهم ولا أن نخالفهم ولا أن نخرج عليهم ولا أن نعزل سلطانا، ولا يقال أهل الحل والعقد لهم ذلك. أهل الحل والعقد يعزل السلطان منه من يشاء، لا أنهم يعزلون السلطان، فإن السلطان قد جعل الشارع له النصوص التي تبين حكمه والتي توضح سبيله والتي توضح ما عليه المسلم تجاه السلطان. وقد اتفقت الأحاديث كلها رغم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن مساوئ السلاطين من ضرب الظهر وأخذ المال وإضاعة الحكم بما أنزل الله وغير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عند مسلم سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، ومنهم من يؤخر الصلاة عن وقتها كما قال صلى الله عليه وسلم، ومنهم من تكون هلكة الأمة على يديه كما قال صلى الله عليه وسلم تكون هلكة أمتي على يد أغيلم من قريش إلى غير ذلك. فمتى إذن يعزل السلطان؟ هذا كلام المعتزلة. ولهذا ذكر النووي رحمه الله تعالى وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق، فالسلطان لا ينعزل بالفسق، ولا فرق بين الانعزال والعزل في الحكم، فالانعزال والعزل كل منهما ممنوع إلا أن نرى كفرا بواحا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالمنازعة ما تجوز، فكيف بالعزل؟ كيف بعزل السلطان؟ سبحان الله العظيم. نعم هناك فرق في التعبير بين الانعزال والعزل، لكن أهل السنة والجماعة لا يرون انعزالة ولا يرون عزلة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. اللهم إلا إذا جن السلطان فحينئذ لا سلطان. فهذه أمور لا ينبغي أن أخذها من بطون كتب الفقه. فبعض الناس قد يكون على منهج معتزلة، بعض الناس قد يكون على منهج أشاعرة، بعض الناس يكون على هذا، هذا كله مردود، ونرجع إلى ما دونه أهل السنة والجماعة في هذه الكتب. ولا يقال هذا مجمل والفقهاء فصلوا، هذا كلام جاهل، هذا كلام من لا يزن منهج أهل السنة والجماعة بميزان أهل السنة، فإجماعات أهل السنة والجماعة لا تنتقض وأصول السنة واضحة. هذا ما قاله أحمد، ما قاله ابن أبي زيد القيرواني في منهج الإمام مالك، ما قاله الطحاوي في بيان مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الطحاوية، ما قاله أئمة السلف، نترك كل هؤلاء. كل هؤلاء عندهم إجمالات، وفقيه يقول بعض الشيء، بعض هذا في كتب الفقه نعول على هذا، هذا كلام عجيب وغريب. فينبغي يا أخوانا أن ننتبه، لا يجوز لأهل الحل والعقد أن يعزلوا سلطانا، لأن هذا من النزاع منازعته. وقد جاء في حديث آخر: أفلا ننبذهم؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فلا يجوز المنابذة ولا المنازعة، فكيف يجوز العزل؟ فالعزل والخروج وغير ذلك، السلطان سلطان، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. هذا كلام أهل السنة والجماعة. ومن أراد أن يحقق لنا مذهب أهل السنة والجماعة فليأتي بكلام أهل السنة والمتقرر عند السلف، ولن ندع ما قرره السلف وما قرره أئمة السنة وما جعلوه كاشفا جليا بين منهج السنة والجماعة وبين منهج البدع والانحراف، لا ندع ذلك لقول فقيه أو لقول أحد أو لاجتهاد صبي من الصبيان، لا ينبغي هذا أبدا، بل هذا هو المنهج. فمن أراد أن يناقشنا بكلام أهل السنة والجماعة الوارد في كتب أهل السنة والجماعة، فعلى الرحب والسعة وعلى العين والسعة وعلى العين وعلى الرأس. ومن أراد أن يشوش على المسلمين بزلة فلان أو علان، فينبغي أن يريح المسلمين من شره، وأن يدع الناس على طريقة واحدة وعلى منهج قويم وعلى صراط مستقيم. والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم سلمى، تقول: شيخنا، لو أن زوجي امتنع عن حقوق النفقة وغيرها علي وعلى أبنائه، وسعيت بكل طريق ولم يتغير، فهل له حقوق علي؟ وهل يجوز طلب الطلاق؟ وهل يجوز أن أرفع قضية نفقة للتهديد فقط حتى يتغير؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. ألا فليعلم كل أخ وأخت أن الزوج يجب عليه النفقة للأولاد، يجب عليه أن ينفق على أولاده وعلى زوجه. وإن من أعظم النفقات حقوقا، إن من أعظم النفقات حقوقا نفقة الزوجة، لأنها نفقة في مقابل البضع وفي مقابل الاستمتاع. ولهذا كانت هذه نفقة نفقة واجبة، ينبغي هذا، نراعي هذا. والنفقة تجب على الإنسان تجاه زوجته ولو كانت غنية، حتى ولو كان عندها مال فيجب عليك أن تنفق عليه، حتى لو عندها من المال ما عندها فإنه يجب عليك أن تنفق عليها، لأن نفقت عليها في مقابل البضع. وكذلك النفقة على الأولاد، وكذلك النفقة على البهائم، وكذلك النفقة على المماليك، من تلزمك نفقته ينبغي أن تنفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وقال صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول. فهذه نفقة واجبة. فإذا قصر الزوج في هذا، أو لم يكن عنده أو عند الزوجة كفاية من جهة الزوج في النفقة، فننظر. والله إن كان الزوج معسرا وهذا مقدوره ولا يستطيع أن يكفي، بل عنده بعض الكفاية، فحينئذ نقول للمرأة: اصبري، هذا زوجك فقير، وهذا زوجك لا يملك النفقة الكاملة عليك، فاصبري ولك الأجر العظيم إن شاء الله. ولقد كان الناس يربطون الأحجار على بطونهم على عهد رسول الله، ولقد كان يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوقد في بيت نار قط. بل لما جاءه السائل يسأله، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وذهب إلى سائر أزواجه، قلنا جميعا: والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء، ما عندي سوى الماء. ولطالما سأل النبي: هل عندكم شيء؟ فتقول المرأة: يا رسول الله، ما عندنا شيء إلا لبن أهداه لك بنو فلان أو كما جاء. فعلى المرأة أن تصبر. أما إذا كان الرجل قادرا وغنيا ولكنه بخيل أو شحيح، فنقول المرأة تطالب بالنفقة. فإن لم ينفق الزوج فالمرأة لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف، كما جاء في الصحيحين بخاري ومسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن هندا زوج أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له بأن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالمرأة لها أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف، ما تتوسع في النفقة، تأخذ ما يكفي من طعام من شراب من لباس من غير ذلك، أي النفقة الواجبة، ولا تتعدى ذلك. أما إذا لم تستطع هذا ولا ذاك والرجل غني، فلها نعم أن ترفع أمرها للسلطان ويقضي في ذلك السلطان، ولو أدى ذلك إلى الطلاق فلا حرج عليه. وعليه لو أنها رفعت قضية من أجل إلزامه إن كان بخيلا، هذا لا بأس به ولا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الشرقية من الأخ محمد، يقول: شيخنا، ما حكم اختيار نوع المولود في عملية الحقن المجهري؟
الحمد لله رب العالمين. يقصد السائل من وراء ذلك ما توصل العلم الحديث إليه الآن مما يسمونه اختيار نوع الجنين، أي يكون ذكرا أو أنثى. ألا فلنعلم أولا أن واهب الذكر والأنثى هو الله سبحانه وتعالى، وأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع الخلق ولو اجتمعوا أن يخلقوا ذبابة ولا نملة ولا ذرة ولا شعرة ولا ظفرا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الناس ضروا بمثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذباب، ذباب ولا أقل من الذباب. وقال سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ألا ولنعلم أيضا أن الذكر والأنثى لا يكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أننا استعملنا أسبابا مشروعة، فالذي يأتي بالذكر والأنثى هو الله سبحانه وتعالى، والذي يقدر الإنسان الذكر والأنثى هو الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فالله عز وجل له حكمة بالغة في ذلك. يبقى بعد هذا الاعتقاد الذي ينبغي أن نعتقده الجواب عن هذا السؤال، وهو اتخاذ وسيلة من الوسائل وسبب من الأسباب، ألا وهو اختيار أو تحديد نوع الجنين، وهي عبارة عن عملية ماذا؟ أنهم يأتون إلى الحيوانات المنوية، ما كان فيها من صفات الذكورة عزلوا، ما كان فيه من صفات الأنثى عزلوا، ثم لقحوا بما يريدون من صفات الذكورة بويضة المرأة، أو من صفات الأنوثة بويضة المرأة. فحينئذ خالق الحيوانات المنوية هو الله، وخالق البويضة هو الله، فقد أقدر الله وأعلم الله الخلق الآن أن يأتوا أو أن يعلموا هذا السبب، فيكون هذا عبارة عن تداوي وعبارة عن اتخاذ أسباب واضحة ليس فيها لا تدخل في الخلق ولا غير ذلك. فإذا أخذوا حيوانا منويا في هذه الصفة الذكورة والأنوثة ثم لقحوا بها البويضة وكذا، فهذا الصحيح أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله بالضوابط الشرعية، أن يكون العملية عملية مأمونة، وأن يكون فيها اطلاع على العوارات، وأن يكون فيها الأمن الكامل في هذا، وأن يكون ذلك وضع في رحم المرأة نفسها لا في غيرها، وأن يكون الحيوان المنوي من الرجل من غيره، إلى غير ذلك من هذه الضوابط التي ذكرها أهل العلم. فحينئذ إذا اتخذنا هذا السبب فهذا من الأمور التي أطلعنا الله وأقدرنا الله وأعلمنا الله سبحانه وتعالى بها، ولله الحكمة البالغة في ذلك. فالخالق هو الله، خالق هذه الحيوانات هو الله سبحانه وتعالى، وما على الأطباء إلا اللجوء إلى هذه الأسباب. فالذي يترجح عندنا أنه لا بأس بهذه العملية، لكن مع المفترضات العقدية أولا، وهو أننا نعلم أن هذه المسألة ليست مسألة خلق، بل هي مسألة اتخاذ سبب، وإنما الخالق هو الله. ومع ذلك قد يؤتي هذا السبب ثمرته وقد لا يؤتي بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني مراعاة الضوابط الشرعية عند القيام بهذه المعالجة، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القاهرة من الأخ محمود، يقول: شيخنا، هل كل من يدخل الجنة يخلد فيها؟ وما صحة أن الموت يأتي يوم القيامة على هيئة كبش فيسبح بين الجنة والنار؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. سؤال أخينا من شقين. الشق الأول: هل من يدخل الجنة يخلد فيها؟ طبعا كل من يدخل الجنة يخلد فيها، فلا يخرج أهل الجنة من الجنة أبدا، لا يبغون عنها حولا، ولا يخرجون منها أبدا. من دخل الجنة فإنه لا يخرج منها أبدا حتى ولو كان آخر أهل الجنة دخولا فإنه لا يخرج منها. أما من دخل النار فهذا الذي فيه التفصيل، إن كان كافرا فإنه يدخل النار ويخلد فيها أبد الآبدين وظهر الداهرين، وأما إن كان من عصاة الموحدين فإنه يعذب بالقدر الذي يشاءه رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم يخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين. فعصاة الموحدين لا يخلدون في النار بل يخرجون منها، كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة. الحديث المعروف وحديث الشفاعة معروف في هذا. فإذا من يدخل النار من عصاة الموحدين يأخذ قسطا من العذاب الذي شاء الله سبحانه وتعالى ثم يخرج إلى الجنة. أما من دخل الجنة فإنه لا يخرج منها أبدا الأبدين وظهر الداهرين، والجنة لا تفنى بل تبقى، والنار لا تفنى بل تبقى. فالجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان أبدا ولا تفنيان، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. الشق الثاني وهو ما يتعلق بماذا؟ بصورة الموت أو بالإتيان بالموت فيكون على صورة كبش ثم يذبح بين الجنة والنار، هذا ثبت به الحديث الصحيح. فينادى على أهل الجنة فيخرجون، ينادى على أهل النار فيخرجون، ثم يؤتى بالموت على صورة كبش ثم يذبح، ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. والحديث صحيح، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من سوهاج من الأخ علي، يقول: شيخنا، ما هو السن المناسب لتعلم الطفل والذهاب به إلى الحضانة التعليمية ودار لتعليم القرآن الكريم، علما بأن لدي طفلا يبلغ من العمر 3 سنوات إلا قليلا، وأنا موجود بالسعودية من أجل العمل، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما عن السؤال عن السن المناسبة لتعليم الأولاد الصغار، فإننا نقول هذا يرجع فيه إلى نوع العلم الذي نعلمه الصغار. فإن كان العلم: من ربك، ما دينك، من نبيك، معنى لا إله إلا الله، فهذا نبدأ معه بذلك متى ما أحسن النطق والكلام، فنقول له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. من نبيك؟ فيقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، وهكذا. وأما إذا كان نوع العلم يحتاج إلى نباهة أكثر من هذا، فإننا نختار السن. هناك ما نعلم فيه الأبناء سن 5، سن 6، على حسب نوع العلم الذي نريد أن نعلمه، ولا نعلمه الكيمياء والفيزياء وهو في سن 3 أو 4. إذن هذا يرجع فيه إلى نوع العلم نفسه، ونوع العلم يحدد ذلك. ولقد كان يؤتى بالصغار في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان يؤتى بابن عمر، كان يؤتى بأبي عمير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذا محمود بن الربيع يقول: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة المجة في وجهي وأنا ابن 5 من دلو، كما جاء عند البخاري. بل بوب البخاري باب متى يصح سماع الصغير، وبعض أهل العلم يرى سماع الصغير من 4 من 5، على خلاف بينهم في ذلك. الشاهد من هذا أننا ننظر إلى نوع العلم، ولا ينبغي أن نكلف أبنائنا فوق طاقتهم. بعض الإخوة لحرصه على أولاده يريد أن يعلم أبناء من الصغر من سن 4 أو 5، ربما ضر تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، ويريد أن يعلم العلوم الصعبة. لا، نرفق بالأولاد ونأخذ بالأولاد برفق ورحمة حتى لا يعقد الأولاد، ولا نعلم الأولاد ما لا يفهمونه، بل نأخذ بنواصيهم إلى العلم السهل البسيط. وهذا أمر نسبي ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. لو بدأنا مع الولد متى ما أحسن النطق نبدأ نعلمه بعض الآداب، بعض الأشياء، بعض الجمل، بعض المعتقد، معنى لا إله إلا الله، معنى محمد رسول الله، من نبيك، من هم العشر المبشرون بالجنة، من هم الخلفاء 4، إلى غير ذلك. هذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من سوهاج من الأخ علي، يقول: شيخنا، صليت خلف مؤذن صلاة المغرب فقام للركعة 3 دون الجلوس للتشهد الأوسط، فبعض المصلين ذكروه بقول سبحان الله وكان قد استقر واقفا ثم جلس بعد تذكير الناس له، وهو يعلم أن التشهد الأوسط من السنن ما حكم هذه الصلاة وماذا علي اتجاه الناس؟ أتكلم عن هذا الخطأ أم أسكت حيث إن الإمام قال التشهد الأوسط واجب؟ فما حكم هذه الصلاة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الصلاة صحيحة إن شاء الله لجهل هذا الجهل الذي حصل، فالصلاة صحيحة على كل حال، ولو قام الإنسان من التشهد الأوسط وقرأ الفاتحة وكذا ولم يعد فالصلاة صحيحة، بل هذا الموافق للسنة. ولو كان جاهلا فعاد فجلس ثم أتم صلاة وهو جاهل فالصلاة صحيحة. إذا لو عاد إلى التشهد فجلس وهو جاهل بذلك ثم أتم صلاة فالصلاة صحيحة، ولو نسي فقام ولم يرجع هذا هو المسنون. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأوسط، قال ابن بحينة فانتظرنا تسليمه، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين ثم سلم. فدل هذا على أن السنة أنه إذا قام إلى الركعة الثالثة فإنه لا يجلس ولا يعود، هذا خلاف السنة، بل يتعين عليه متى ما استقام قائما أن يتم صلاة ولا يعود. أما إذا هم بالقيام من التشهد الأوسط ولم يعتدل قائما فإنه يعود إلى التشهد ويأتي به. فإن ترك التشهد الأوسط وتم صلاته فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من سجود سجدتين قبل السلام، هذا الذي عليه. وأما مصح الأخ للإمام أو المباحثة التي بينهما فإن كانت على وفق ما ذكرنا فالحمد لله والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم البنات، تقول شيخنا إن عندي مشكلة كبيرة مع زوجي الذي يعلو المنابر ولكن لا يطبق ما يقوله، ففيه صفات قبيحة منذ أن تزوجنا، فهو بخيل علي وعلى أولادي وهو ناكر للجميل، فقد وقفت بجواره كثيرا وينكر هذا، كما أنه يتهمني بالباطل أني إخوانية، كما أنه يدخل أيضا على بناته من غير استئذان إلى غير ذلك، فبماذا تنصحني شيخنا حتى أحيا حياة طيبة مطمئنة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يصلح بيوتنا وأن ينورها بنور الكتاب والسنة، وأن يؤلف بين كل زوج وزوجه، وأن يديم بينهما الرحمة والسكن والمودة، فإنها من النعم العظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالبيت الذي يقوم على المودة والسكن والرحمة بيت مبارك، ولا بد أن نحرص على هذا. وهذه الأخت التي بثت شكواها وقالت شكواها هنا، نقول لها إذا ابتليت بهذا الرجل فعليها أن تصبر عليه، وعليها أن تديم النصح له، وعليها أن ترفق به، فإن أساء إليها أحسنت إليه، ادفع بالتي أحسن السيئة. ولو أن كل امرأة عاملها زوجها معاملة لا ينبغي ولا تليق تركته وطلبت الطلاق منه فإنه ربما لن يبقى لنا إلا القليل. كذلك أيضا لو أن كل زوج وجد آفة في زوجته فطلقها مباشرة فلن تبقى لنا من زوجاتنا إلا القليل، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا الرجال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكما خاطب أيضا الرجال فقال لا صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره من خلق ما رضي منها آخر. كذلك أيضا المرأة ينبغي أن تصون زوجها وينبغي أن تصبر عليه وتدين، طالما أن المسألة يمكن أن تعالج ويمكن أن يصبر عليها. فمثلا ما سألت عنه أختنا من أن هذا الزوج ينكر جميلها أو كذا، هي أولا فعلت هذا الفعل طلبا لمرضاة الرب سبحانه وتعالى. وماذا لو جحد الزوج معروف الزوجة؟ هل يجحد عند الرب سبحانه وتعالى؟ حاشا، بل الله عز وجل يكافئك ويأجرك على ذلك، وحافظ على البيت وصون البيت، وهذا أجر ينضاف إلى أجر أيضا قيامك مع زوجك ووقوفك معه. كان فقيرا فأغناه الله، نسى معروفك لكن الله لم ينسى سبحانه وتعالى، وأحسنت إليه وأساء إليك، فكما قال صلى الله عليه وسلم وادفع اتق الله حيثما كنت واتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن فكذلك ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فاصبر يا أختاه بارك الله فيك وطالما أنه خطيب منبر ادخل إليه من هذا الباب قل له قال الله قال رسول الله كن أولى الناس بتطبيق ما جاء في الكتاب والسنة راعي هذه الحقوق التي تذكرها راعي هذه النصوص اعمل بها لا تكن ممن قضى الله عز وجل فيه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون راعي هذه اتق الله فينا اتق الله فينا نحن ما نطلب منك إلا أن تتقي الله فينا وأن تعاملنا بالمعروف وأن تعاملنا بالإحسان وطالما أنك إن شاء الله تطيعين أمره وتصونين عرضه وطالما أنك تقومين إن شاء الله بتربية الأولاد تربية سليمة صحيحة فطالبيه بحقك في المعاملة بالمعروف وفي الإحسان وإن عجزت عن كل هذا ولم يسمع لك فلا بأس ولا حرج أن ترفع أمره إلى رجل صالح من أهلك أو من أهله ليدخل بينكما ولينصح المخطئ منكما أسأل الله عز وجل أن يشرح صدره وأن يوفقه لكل خير وأن يجمع بينكما على خير والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من بيلة من الأخ أبو رميساء يقول شيخنا أنا أطلب العلم مع عملي لكني أنسى لعدم المذاكرة لضيق الوقت فما الواجب علي وماذا تنصحني وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما طلب العلم فعلى جهتين، الجهة الأولى ما يجب على الإنسان طلبه وهو ما لا تصح عقيدته إلا به وما لا تصح عبادته إلا به وما لا تصح معاملته كان يبيع ويشتري ويعامل إلا به، كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل فيه أولا، وأوجب الواجبات ما يتعلق بصحة العقيدة وصحة العبادة وصحة المعاملة بعد ذلك، فهذا يجب على الإنسان سواء كان مهندسا كان طبيبا كان ضابطا كان أي أحد، على الإنسان أن يسعى في تعلم ما يلزمه تعلمه. طيب، والقسم الثاني العلم الذي هو فرض كفاية، الذي هو فرض كفاية فإن الإنسان يسعى في تحصيله وله فضل عظيم ولكن على حسب مستطاعه، فمن كان عنده عمل يحتاج منه وقتا طويلا فإنه يطلب من هذا العلم بقدر استطاعته بقدر المستطاع ولا حرج عليه، وأما ما تتعرض له من نسيان فأنا أقول لك قلل نسبة المحفوظ وكرر وداوم التكرار لها تحفظ ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، ولا تكثر فقد يكون الوقت ضيقا فيكثر محفوظك وبعد ذلك تنسى، طبيعي أن تنسى، لكن قلل المحفوظ وكرر هذا المحفوظ كثيرا فإنه بعد ذلك إن شاء الله يثبت إن شاء الله، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولو أن الله عز وجل علم فيك خيرا وعلم فيك حرصا نبهك الله ورزقك الله عز وجل الحفظ والفهم كما كان في سادات الأمة، فمنهم من كان يحفظ 100,000 و200,000 بل 500,000 بل وأكثر من ذلك، كما ذكروا أن أحمد رحمه الله كان يحفظ 1,000 حديث، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الله يقول شيخنا إذا كلفني شخص بشراء بعض حاجاته وأعطاني مالا لذلك هل لي أن أزيد عليه في السعر كنوع من التجارة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يا أخانا واضح من سؤالك أنك وكيل ولست بائعا وعليه، فمن أعطاك مالا لتشتري له بذلك شيئا فإنك تكون وكيلا عنه، والوكيل لا يجوز له أن يزيد في السلعة لكن له أن يأخذ أجرا على وكالته، لكن يكون هذا متفقا عليه بينك وبين من أرسلك ومن وكلك بالشراء، فتقول له أشتري لك الثلاجة هذه أو أشتري لك السيارة هذه ولي 100 جنيه ولي 100 جنيه ولي 1,000 جنيه، لا بأس أن تكون الوكالة بمال هذا لا بأس به، أما أن تأخذ منه المال من غير اتفاق بينك وبين على شيء في الوكالة ثم تذهب تشتري له السلعة بخمسة فتقول له اشتريتها بسبعة، هذا لا يجوز لك، وهذا كذب، وهذا المال لا يحل لك. فإن أردت مالا فوق السعر فقل له لي نسبة في الوكالة، وحينئذ يكون هذا مباح لك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول شيخنا: رجل قال علي الطلاق من زوجتي أن هذا الأمر وقع، وكان هذا الأمر لم يقع، فهل هذه طلقة أم يرجع فيه إلى النية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. من قال وحلف بالطلاق أن هذا الشيء لم يقع وقد وقع، فماذا عليه؟ نقول ابتداء لا ينبغي الإنسان أن يحلف بالطلاق، فمن كان حالفا فليحلف بالله كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي الإنسان أن يحلف بالطلاق. لكن إن حلف بالطلاق أن هذا الشيء وقع ولم يقع، أو لم يقع فوقع، فله حالتان: إما أن يكون ناسيا فهذا لا شيء عليه، وإما أن يكون ذاكرا عامدا، فحينئذ يكون هذا يمينا غموسا. طيب، وهل يقع طلاق بذلك أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من أوقع الطلاق بالنية، ومنهم من جعل ذلك يمينا تكفر ولا يقع بذلك الطلاق وعليه. فلو كان هذا الرجل حلف يمينا مجردا لا ينوي بذلك الطلاق ففيه كفارة يمين، وأما إذا نوى الطلاق بذلك فذهبت جماهير من أهل العلم إلى أن طلاق يقع، وبعضهم قال لا يقع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول شيخنا: ما هي خطورة الإعلاميين العلمانيين على أمة الإسلام، وما الواجب على الأمة تجاه هذا الفكر العلماني؟
الحمد لله رب العالمين. الواجب على الأمة في إعلامها وتعليمها وسياستها واقتصادها، في صناعتها، في زراعتها، في تجارتها، في سلمها، في حال، في كل أمورها أن تتقيد بالشرع. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كافة، لا نترك صغيرا ولا كبيرا، لا نترك شذرا ولا مذرا، إلا أن نصبغ صبغة الشريعة. فإن الإسلام والحمد لله دين كامل وشامل، وحسبنا ما قاله ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا جاء عند البخاري أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من اليهود: عليكم معشر المسلمين، نزلت آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. فالدين كامل، ما غادرت صغيرة ولا كبيرة. ولهذا قال الرجل لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، نعم، علمنا النبي كيف ندخل دورة المياه، أفلا يعلمنا كيف يكون حالنا سلما وحربا إعلاما وتعليما؟ كل أمر من أمورنا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا والحمد لله، فما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا ترك شرا إلا حذرنا منه. فينبغي على الأمة كلها أن تعود إلى كتاب ربها وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بخصوص الإعلاميين، فإن الإعلام دوره بارز ودوره عظيم، وإن الناس يسمعون الإعلام أكثر مما يسمعون المساجد والخطباء في المساجد، وعليه فينبغي أن ينطق الإعلامي، أن ينطق، لا يكون الإعلامي ماهرا في العرض دون أن يكون عالما بالشرع. فإن المهارة في العرض، وإن الفصاحة في القول، وإن الخباثة في المنهج دون علم شرعي تكون وبالا على الأمة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الفصحاء: قال: سجع كسجع الكهان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فبعض الإعلاميين يسحر الناس بلسانه ومنطقه، يجعل المعروف منكرا ويجعل المنكر معروفا، يجعل الحق باطلا ويجعل الباطل حقا. والله حسيب كل أحد. ولهذا لا ينبغي لمسلم أن يمكن إعلاميا تربيته تلك من أذنيه ولا من قلبه، فإن الكلمة السيئة قد تخترق القلب فتفرخ وتبيض وتعشعش فيه، فتنبت الخبث وتنبت الضرر وتفسد القلب. وعليه فإن هؤلاء الإعلاميين على مناهج، منهم من يتقي الله ومنهم من يعالم بشرع الله فهذا ينفع أمة الإسلام والحمد لله فجزاهم الله خيرا، ومنهم من هم على مناهج يريدون بثها ويريدون إخضاع الواقع من أجلها، علمانيون، ليبراليون، حدثيون، تنويريون، روافض، صوفية، إخوان، كل يخرج بمنهجه، وهؤلاء يضرون كثيرا 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 كثيرا. ولا ينبغي أن يمكن واحد من هؤلاء من مخاطبة الناس. الخطاب الديني، الخطاب الاجتماعي، كل خطاب ينبغي أن ينطلق من منطلق الشرع، ولا يقال هذا إعلامي يفعل ما يشاء، وهذا اقتصادي يقول ما يشاء، وهذا سياسي يقول ما يشاء. كل قول وكل فعل مضبوط بضابط الشرع. قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فينبغي الرقابة على هؤلاء وعدم السماح لهم بأي كلمة تخالف كتاب ربنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن لا نحكم على الشرع بما يقوله إعلاميون، نحن لا نحكم على الشرع بما يكون من واقع الناس، وإنما نحكم على كل أحد وعلى كل واقع بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الإسلام. فالإسلام بمعناه الشامل هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أسأل الله عز وجل أن يصلح الإعلاميين وأن يصلح فئات المجتمع وأن يخرج منهم ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى وما يكون في صلاح الأمة والنهوض بالبلاد. وبلدنا وبلاد المسلمين وبلدنا خاصة مصر في حاجة ماسة إلى المخلصين في كل مجال من المجالات، إلى من يتقي الله، إلى من يخاف الله، إلى من لا يتقيد بقانون فقط إنما يتقيد بشرع أولا ينطلق من كتاب الله من سنة رسول الله، إلى رجال يخافون الله، إلى رجال يرجون ما عند الله، إلى رجال يعملون ولو لم يعمل أحد، إلى رجال ينتجون ولو لم ينتج أحد، إلى رجال يصلحون ولو فسد الناس وأفسد الناس، إلى رجال يرجون بعملهم وجه الله سبحانه وتعالى. بهذا تنهض الأمة كما نهضت الأمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحابة جعلوا أعمالهم كلها خالصة لله وعملوا لدين الله حتى سادوا الأمم. وهل وجد في عصر من العصور لأمة الإسلام عز كما وجد في عصر الصحابة رضوان الله عليهم؟ فالحمد لله رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أمتنا وأن يصلح أحوالها، لا سيما بلدنا مصر بخاصة، وأن يصلح الله عز وجل أحوال البلاد والعباد، وأن يمكن من أهل الفساد وألا يرفع لهم راية وألا يقيم لهم دولة، وأن يمكن منهم السلطات. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ، من الأخ أبي عمر، يقول: شيخنا، وعد أخ أخاه بمبلغ معين من المال وأقسم له على ذلك، ولما أتى الموعد المحدد قال له إن الوعد منوط بالاستطاعة، فهل لو استطاع بعد ذلك يلزمه أن يعطيه هذا المبلغ؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما من وعد مسلما بشيء فلا يخلو من أمرين ومن حالين. الحالة الأولى أن ينوي وهو يعده الخلفاء، وهذه معصية وهي من صفات المنافقين، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في الصحيح، وكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أيضا. آية المنافق ثلاث: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومنها إذا وعد أخلف. فإذا كان ينوي الخلفة فهو آثم وعاصم. الحالة الثانية إذا كان ينوي الوفاء، فهذا له حالتان: إما أن يكون قادرا على الوفاء فهذا يتعين عليه أن يفي بذلك بما وعد، وإما أن يكون عاجزا عن ذلك فلا شيء عليه. وعليه فإن محل السؤال هنا أن هذا الرجل لو وجد فإنه يعطي أخاه ويفي بما وعد به أخاه إن شاء الله تعالى. هذا هو الذي يتعين عليه بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من كفر الشيخ، من الأخ أبي إبراهيم، يقول: شيخنا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، أسأل عن بعض الحيوانات التي تموت في الحقول كالكلب والحمار، فإنها تتعفن جدا وتنتفخ حتى تنفجر ولا نجد مكانا لدفنها، فهل يجوز إحراقها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز إحراقها ابتداء طالما أنه يمكن أن ندفنها، وأظن أن الدفن ميسور وسهل، فعليك يا أخي أن تقوم بدفن هذه الأشياء حتى لا تؤذي الناس وحتى لا تضر البيئة. أما إذا لم يكن سبيل إلا الحرق، أو كان الأمر يحتاج إلى حرق وإلى ضر البيئة، فلا بأس بالحرق عند هذا الحد وقد مات. لكن المنهي عنه في الحرق بالنار إذا كان حيا فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، أما وقد مات فإن كنت تستطيع أن تدفنه فلا يجوز لك حرقه. أما إذا لم يكن إلا هذا وإلا أضر البيئة والمجتمع والأحياء فلا بأس ولا حرج حينئذ، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يسأل أيضا الأخ أبو إبراهيم عن حكم أكل لحم العقرب والزرافة، فقد وجدنا أناسا يأكلونها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما لحم العقرب فإنه لا يجوز لأنه من ذوات السموم، ولا يجوز ذلك لأن فيه مضرة. أما لحم الزرافة فقد اختلف أهل العلم في ذلك، اختلف أهل العلم في ذلك، وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى هذه المسألة في الأشباه والنظائر، وذكر الخلاف في هذا، والذي يترجح لنا أنه لا بأس بها ولا حرج إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل لكنها من ذوات أنياب، فيقال ليس كل ذات ناب تحرم لأنها ليست عادية وليس فيها ما في السباع من طبيعة الافتراس، ولقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، وليس كل ذي ناب فقط وإنما كل ذي ناب من السباع. فهذه من منعها قال تمنع لأمرين: الأول أنها من ذوات الأنياب، والثاني أنها متولدة من مباح وغيره، وقد ردوا على ذلك. أما أنها من ذوات الأنياب فإنها ليس فيها طبيعة السباع ولا الاعتداء، وبالتالي يجوز أكلها. والثانية أنه لم يثبت أنها متولدة من حيوان طاهر وغيره، وعليه فالأقرب والله تعالى أعلم أنها مباحة، والأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يرد تحريم في ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من كفر الشيخ، من الأخ أبي عبد الله، يقول: شيخنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أكل الضب أم الضبع؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أكل الضب كما جاء في الصحيح بإقراره صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على مائدته الضب وفي بيت مأمونة، وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه موجودا، فلما قالوا هذا ضب يا رسول الله فتركه صلى الله عليه وسلم، فقال له خالد: يا رسول الله أحرام هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ليس بحرام، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته. والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وهذا إقرار، فالضب مباح بلا خلاف بين أهل العلم أعلمه. وأما الضبع فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، والذي عليه جماهير أهل العلم إباحته، إباحة الضبع الذي عليه جماهير أهل العلم إباحته، وقد جاء في ذلك بعض أحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه، وقد صححه الترمذي وصححه أيضا الألباني رحمة الله عليه، لما سئل جابر رضي الله عنه عن الضبع فقال إنه صيد، قيل حلال أكله أو آكله؟ قال نعم. قيل له هكذا أسمعت من رسول الله؟ قال نعم، قال نعم. فلا بأس ولا حرج به، وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى أو ذكر ابن القيم هذه المسألة، وخلص في النهاية إلى إباحة الضبع. فإن قال قائل لكنه من ذوات الأنياب، رد ابن القيم وقال لكنه ليس مفترسا، فليس كل ذي ناب يحرم، بل يكون إذا كان من السباع وفيه الافتراس وفيه السبعية فحينئذ يمنع، وإلا فالضبع مباح، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول شيخنا: هل يأسم من يحضر بدع المأذون من وضع المنديل ومن قوله على مذهب أبي حنيفة النعمان وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يأسم من يحضر هذا، لكن من حضر هذا عليه أن ينصح وعليه أن يعلم، هذا أمر اعتداه الناس من قديم، يأتي المأذون بولي المرأة وبالعروس ويأمرهما بالمصافحة، ثم يأتي بمنديل ويغطي أيديهما، ثم يقول صيغة وفيها وعلى مذهب أبي حنيفة النعمان. والجواب عن ذلك نقول: انصح لهما، انصح لهذا المأذون، فإن وضع المنديل هذا لم يرد به سنة، وإن تشبيك اليدين والمصافحة في هذا الموضع لم ترد بها سنة، وكذلك على مذهب أبي حنيفة لم ترد بها سنة. فهل كان الناس يتزوجون قبل أبي حنيفة على مذهب أبي حنيفة؟ على مذهب من كان الناس يتزوجون قبل أبي حنيفة؟ ومن تزوج على مذهب الشافعي يا ترى ما حكم زواجه؟ دعوا هذا كله وقولوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نتزوج على وفق الشريعة لا على وفق مذهب رجل من المذاهب، ولكن نتزوج على وفق الشريعة وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانصح يا أخي بارك الله فيك. وأنا أقول أيضا كلمة عامة لكل إخواننا وأحبابنا، أنه لا ينبغي الإنسان أن يترك أماكن هذه الأماكن ويقول هذا مكان في معصية، إذا لا أحضره، إذا لا أحضره. نقول: يا إخواني، لا أحضر هذا المكان إن كنت عاجزا عن الإنكار أو لا يستمع لي، لكن والله لو غلب على ظني إن شاء الله أنه يحصل نفع، أو أنني إذا دخلت هذا المكان فنهيت عن هذا المنكر فلعل الله عز وجل أن ينفع بي، هذا شيء لا شك أنه طيب. لا ينبغي أن نترك المنكر أهل المنكر دون وعظ، قد يكون صاحب المنكر هذا جاهلا، فمن الذي يعلمه إذن؟ إذا تركته أنا وتركته أنت فمتى يعلم الناس هذا المنكر؟ بل آتي وأقول: يا أخي أترك هذا المنكر، كما قال صلى الله عليه وسلم عند مسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليهرب منه، فمن رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا النبي قال: غير، ما قال يهرب. وعليه: تعال إلى هذا المكان، أو إذا مررت بهذا المكان فقل: يا أخي لا تفعل هذا، افعل هذا، اترك هذا، هذا منكر، هذا معروف، كذا كذا إلى آخره، لعل الله عز وجل أن ينفع بك. فإن نهيت عن هذا المنكر ولم يستجب لك أحد فلا يجوز لك أن تجالس أصحاب هذا المنكر، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من البحيرة من الأخ رمضان، يقول شيخنا: ما حكم الطفل الذي يأتي إلى المسجد وهو دون السابعة أو غير مميز؟ وما حكم علو الصوت في المسجد؟ وما الواجب تجاه والد الطفل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هنا أنبه على مسألة: أما إتيان الطفل قبل السابعة إلى المسجد فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون الإتيان طارئا، فيأتي به لحاجة، أمه غير موجودة، يحتاج إلى كذا، أمور طارئة، فهذا لا بأس بذلك. وقد يستدل على هذا بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بزينب، بأمامة بنت زينب، وكان يحملها صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا كل حين، هذا أمر طارئ. بل يستدل له أيضا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة فيريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي، دل هذا على أن المرأة كانت تأتي بالصبي لأنها أيضا لا تستطيع أن تتركه، هذا إتيان طارئ. أما الحالة الثانية أن يأتي الإنسان بالصغير، ابن سنتين، ابن ثلاث سنين، أربع سنين، يقول لأدربه على الصلاة ليقف معي في الصف حتى يتعود هذا، فنقول: لم يكن هذا من منهج النبي ولا الصحابة، فإن الولد لا يعقل شيئا، وليس أيضا مأمورا بالصلاة قبل السابعة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، اضربوهم علي وهم أبناء عشر. هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه، أن يأمر أولاده بالصلاة وهم أبناء سبع، فلا تأتي بولدك وتقيمه في الصف وربما بال الولد أو تغوط في المسجد وربما أحدث الضوضاء في المسجد أو غير ذلك، فتشوش على الناس بسبب هذا. خصوصا يا إخواني ما نراه في رمضان من الصحاب الأطفال حتى يشوش الأطفال على الناس ويقطع الأطفال على الناس خشوعهم، فهذه ظاهرة غير شرعية. فحاصل الجواب أننا لا نصطحب أبناءنا إلى المساجد قبل السابعة إلا إذا كانت هناك حاجة لذلك، كما وقعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من بلقاس من الأخ أبي عبد الله، يقول: شيخنا، دخلت إماما في صلاة المغرب ونزلت للركوع من الركعة الأولى ولم أجهر بالقراءة في الركعة الأولى، وهمت أنها صلاة سرية، ولما قمت للركعة الثانية تذكرت وجهرت بالقراءة، فما حكم الصلاة وماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الجهر والإصرار من سنن الصلاة وليس من واجباتها ولا أركانها، وعليه. فمن جهر في السرية سهوا ومن أصر في الجهرية سهوا فلا شيء عليه ولا سجود عليه، على الصحيح إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من سوهاج من الأخ علي، يقول: شيخنا، زوجتي كانت حاملا وكان وضعها آخر رمضان، ولله الحمد أعانها الله على الصيام، وفي يوم كانت تفحص لدى الدكتورة، وأثناء الفحص كان بعض أثر الدم بأصبع الدكتورة ولم ينزل أي دم، هل صيام هذا اليوم صحيح أم عليها القضاء وجزاكم الله خيرا؟
هذا كان أثناء الحمل يعني. أم ماذا؟
أثناء الحمل. نعم
أثناء الحمل.
نعم
نعم، إذا كان أثناء الحمل فلا شيء إن شاء الله، وصيامها صحيح، صيامها صحيح، لأن الحامل لا تحيض، على الصحيح. وذهب بعض العلم إلى أن الحامل تحيض، وهذا إذا كان الدم ينزل على وجهه المعتاد، أما إذا نزل الدم بعض الأيام وهي حامل فلا شيء عليها، فضلا أنه لم ينزل، وإنما كان عبارة عن شيء تلوثت به يد الطبيبة، ربما من عرق أو نزيف أو غير ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن إليكم. أيضا يسأل الأخ علي، يقول: شيخنا، هل يجوز لي أن أقترض من أجل أداء فريضة الحج علما بأني مقيم بالسعودية وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الاقتراض من أجل الحج له حالتان: إن كان الإنسان يقترض خصوصا إذا كان يعمل في السعودية ولا يدري هل يبقى العام القادم أم لا، إذا كان الإنسان يقترض وعنده مال يسدد، أي ينتظر راتبا أو مكافأة أو شيئا، فلا حرج في هذا. وأما إذا كان يقترض ولا مال عنده فلا ينبغي هذا، لأن الحج يجب بالاستطاعة، وهذا الرجل غير مستطيع، فعلما يكلف نفسه ما لم يكلفه به الشارع. أما إذا كان ينتظر مالا يأتيه بعد شهر بعد شهرين واقترض من أجل ذلك فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القاهرة ممن رمز لنفسه بألف ميم، يقول: شيخنا، أنا شاب متزوج وعندي أولاد، وطبيعة عملي كطبيب تحتم علي الاختلاط بالنساء، وهذا يؤثر في كثيرا، مع أني أخطب الجمعة وأحيانا أتكلم عن حرمة الاختلاط والنظر مع أني أقع في ذلك كثيرا، فهل هذا من النفاق؟ وهل تنصحوني بترك الوظيفة مع العلم بأني لا أحسن عملا آخر، أو أترك الدعوة حتى لا أكون فتنة لغيري وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. كل هذا يا أخي ما يلزمك إن كنت لله تقيا وبشرعه متمسكا، فلا حرج عليك إن شاء الله، ولا بأس بتطبيب الرجل للمرأة، لكن عليه أن يراعي الضوابط الشرعية. فأولا يتقي الله سبحانه وتعالى في النظر ولا يتعدى نظره موضع الحاجة. الأمر الثاني أنه لا يكشف عن عورة إلا إذا احتاج إلى ذلك. الأمر الثالث إذا وجد في نفسه مرضا وهو مرض الشهوة وأنه لا يستطيع أن يراعي الضوابط الشرعية فحينئذ يترك عمله، أما مع تقوى الله سبحانه وتعالى فلا بأس ولا حرج. المرأة تطبب الرجل والرجل يطبب المرأة، إذا كان ذلك عند الحاجة فلا بأس ولا حرج في ذلك، وعليه واصل دعوتك واصعد منبرك وعلم الناس وداوي الناس ولو كان فيهم نساء، طالما أنك تراعي الضوابط الشرعية، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا شيخنا. ويسأل أيضا يقول: هل يجوز شراء سيارة باسم صاحب إعاقة وإعطائه بعض المال مقابل ذلك مع العلم أنه ليس في حاجة إليها، وتبقى معي مدة حظر بيعها ثم أنقل ملكيتها إلي، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يرجع في ذلك إلى الأنظمة والقوانين، فإن كنت تلجأ في ذلك إلى تزوير وإلى تغيير الشرط الذي من أجله وهبت الدولة السيارة بأسعار مخفضة، إذا كنت تلجأ لهذا فلا يجوز، وأما إذا أجاز النظام والقانون فلا حرج ولا بأس، يعني يرجع في ذلك إلى القانون وإلى النظام، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. شيخنا يسأل أيضا، يقول: عندي ولد صغير كان يحفظ القرآن سريعا، ولما أرسلته مع أولاد أخواله ترك الحفظ أو تلكأ فيه، فتركت هذا ظنا أن إحدى النسوة قد قمنا بإصابته بعينها، فهل هذا الفعل صحيح، وبماذا تنصحني، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، وإن العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة، ولكن كثير من الناس عندهم مبالغة، فإذا حصل لولده شيء قال العين، وإذا حصل لنفسه شيء قال العين العين العين. نعم العين حق، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يصل إلى درجة الوسوسة. وعليه يا أخي بارك الله فيك، حصن ولدك بالأذكار وارقه الرقية الشرعية، وإن شئت أن تترك مع هؤلاء الأقارب يحفظ فلا بأس، وإن شئت أن تنقل إلى غير ذلك فلا بأس ولا حرج، لكن أقول لك لا تبالغ، فتجعل كل شيء عين عين عين، ولكن عليك أن تحصن ولدك وأن ترقيه الرقية الشرعية، وهذا يكفيك إن شاء الله والحمد لله.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهرية من الأخ أبي حذيفة، يقول: شيخنا، ما حكم المسبحة وما أقوال العلماء فيها؟
الحمد لله رب العالمين. المسبحة وهي الخرز الذي يجعل في خيط ويسبح الناس به، فهذه المسبحة بعض العلماء أباحها، وبعض أهل العلم منعها ورأى كراهتها، والذي نعتقده أنه لا حاجة لنا في ذلك، وأن السنة هي أن يأتي الإنسان بالأذكار والأوراد والتسبيحات، يأتي بذلك على أصابعه، فإن الأصابع مستنطقات، وإن هذه اليد تشهد لك عند رب البريات سبحانه وتعالى، إذ لا خلاف بين أهل العلم أن التسبيح على اليد أفضل، حتى ولو جاز للإنسان أن يسبح على مسبحة، لكن الذي نراه كراهة ذلك، وأن النبي ما سبح على مسبحة ولا الصحابة رضوان الله عليهم، ويستشهد لذلك بأثر ابن مسعود لما أنكر على من كان يعدون الحصى وغير ذلك، فيترك هذا كله، ولأن في ذلك إظهار العبادة ويكون هذا أدعى للرياء، ولأن هذا أيضا صار شعارا على الصوفية وأصحاب الخزعبلة، فاترك هذا بارك الله فيك، وتقيد بالمسنون المشروع، ويكفيك هذا إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. ويسأل أيضا الأخ أبو حذيفة، يقول: هل تصح هذه العبارة: لو أتى العبد جميع المعاصي والذنوب لكانت أحب إلى الله من إتيان بدعة واحدة، وجزاكم الله خيرا؟
البدعة خطيرة، والبدعة في من حيث هي أشد من المعصية، لكن أن يقال لو أتى بجميع الذنوب والمعاصي هذا أقل من أن يأتي بدعة واحدة، لا، ليس هذا من هذا الأمر، لكن نقول أما جنس البدعة أنا أعظم من جنس المعصية، لكن قد توجد معصية كبيرة تكون أخطر من بدعة صغيرة، فقد تكون معصية أكبر من هذا، فنقول هذا باعتبار الجنس، جنس البدع أعظم من جنس المعاصي، أما الأحاد فهذا ينظر في المعصية وفي البدعة، فضلا أن تقول لو فعل الإنسان جميع المعاصي والذنوب هذا يكون أقل من أن يفعل بدعة واحدة حتى ولو كانت صغيرة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يسأل أيضا الأخ أبو حذيفة، يقول: هل كان ابن قدامة مفوضا؟
الحمد لله رب العالمين. قيل ذلك، ولكن الراجح أنه إن شاء الله على مذهب السنة والجماعة، وإن وجدت بعض المواضع مشكلة في كلام ابن قدامة، لكن بعض العلم عللها وبررها وأولها، وقاس على ما جاء في كلامه الآخر من أنه على مذهب السنة والجماعة، خصوصا ما ذكره في لمعة الاعتقاد. لكن بعض العلم نعم رأى هذا لبعض العبارات، والأمر في ذلك هين، تستنكر بعض هذه العبارات ويزاح إجمالها، لكن في الجملة ابن قدامة على مذهب أهل السنة والجماعة في مذهب الأسماء في الأسماء والصفات، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. ويسأل أيضا الأخ أبو حذيفة يقول: أريد معرفة الضوابط التي يخرج بها الرجل من السنة، حيث إني أراكم بدعتم بعض المشايخ الذين نحسبهم على السنة، ولماذا لا تتحدون مع المشايخ وتناصحون بدلا من التحذير؟ والرفق أولى من الشدة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما أن الرفق أولى من الشدة فمعك يا أخي، معا على الرفق ونحن ضد الشدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الرفق في الأمر كله. لكن ما الرفق يا أخي؟ فرق بين الرفق والتميع، فرق بين الرفق والتحلل، فرق بين الرفق وترك الإنكار. الرفق أن تضع الأمر حيث وضعه الشارع، الرفق هو الأخذ بمجامع الشريعة. أما أنت وغيرك قد يكون جهلا منكم أو قصدا الله أعلم، يظن أنه لو حذر المحذر من أحد وسماه باسمه أنه يكون بذلك قد اشتد وخالف ماذا؟ وخالف الرفق. وعليه يلزم من هذا المذهب أن يكون السلف جميعا قد أخذوا بالشدة وتركوا الرفق، بل وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: إذن له بئس أخو العشيرة. والذي قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج: لأن أضرتهم لأقتلنهم قتل عاد. إذن قبل مسألة الرفق والشدة يا أخي لابد أن تسأل عن المشروع والممنوع. وأقول لك: لا ينبغي لأحد أن يتكلم في الجماعات أو في الفرق أو في الأشخاص، لا ينبغي أن يتكلم إلا بعلم وورع. فإذا كان الكلام بعلم وورع فثم شرع الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قد أمر بتفصيل سبيل المجرمين وبيانه، قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وحذر الشارع من أشخاص وحذر من أفراد، وأمر باتباع كذلك أشخاص وأفراد. وقال صلى الله عليه وسلم: واستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وحذر الصحابة كذلك من أهل البدع والأهواء، كما الحديث الأول عند مسلم لما أخبر ابن عمر بأن قوما خرجوا قبلنا يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم عن أفعال العباد قبل أن تقع، فمباشرة قال ابن عمر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما أنكر على أولئك الذين يسبحون بالعصا، إلى غير ذلك من هذه الأمور الواردة والحمد لله الموجودة. فأنت يا أخي هات رجلا ممن تكلمنا فيه، هداني الله وإياك للحق واتباع سبيل المؤمنين، هات رجلا تكلمنا فيه بغير علم، فقل: يا هشام أنت تكلمت بغير علم، ذكرت شيئا لم يكن موجودا، وأنا والله يا أخي لن أتأخر ولن أتوانى في الاعتذار والرجوع عن هذا. أما يا أخي أن تحب شخصا فيعميك هذا الحب عن معاينة أخطائه وانحرافاته، فأنصحك ألا تفعل ذلك. فما مات أبو طالب على الكفر إلا لأنه كان متعصبا لما كان عليه عبد المطلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه لا إله إلا الله كما جاء الحديث عند البخاري إن لم يكن في الصحيحين، وعنده أبو جهل فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي يقول: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وأبو جهل يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وأحيى فيه نعرة دين عبد المطلب، فكان آخر ما قال الرجل على ملة عبد المطلب. فلا تتعصب يا أخي، ولا تعصب غيرك، ولا تجعل القضية، هداني الله وإياكم وبصر الله وإياكم بالحق، لا تجعل القضية قضية أشخاص، تجعل القضية قضية حق وباطل، قضية نصوص. يا أخي من تدافع عن هؤلاء، أنا أعلم جيدا أن أحدهم لو أخذ منك دينارا أو درهما أو أزاح شبرا من بيتك لخاصمته إلى القضاء. أنا أعلم جيدا أنه لو مس جيبك بمال لحضرت منه الليل والنهار أما إذا مس الدين وإذا مس أصول السنة، إذا نزلوا إلى ميادين، إذا خرجوا على سلاطين، إذا خالطوا ودلوا على أهل البدع والأهواء تطرقهم، لا ينبغي هذا يا أخي. وأخيرا، نحن نحب لهؤلاء جميعا أن يعودوا إلى السنة. يا أخي، نحن أحرص الناس على الاجتماع ونبد الفرقة، لكن الله قال يا أخي يا بني، الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نهى عن التفرق بعد ماذا يا أخي؟ قال اعتصموا بحبل الله جميعا. أولا نعتصم بحبلنا، نعتصم بشرع الله ولا نتفرق، فمن ترك شرع الله يكون هو الذي أحدث الفرقة، لا من دعا إلى شرع الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أولى بخطابك هذا أن تذهب إلى من خالف السنة، إلى من خالف الحق، وقل دع مخالفتك تلك وعد إلى السنة، فإنها سبيل المؤمنين الذي قال الله عز وجل فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. انصح له، لا تنصح من يقول تعالوا إلى السنة، تعالوا نجتمع. والله يا بني أنا أريد يدي على يدك ويد كل مسلم حريص على اجتماع الأمة، نقول هذا، نريد أن نكون أمة واحدة، نريد أن نكون دعاة على منبر واحد. لكن يا ولدي، أترضى أن نتفق على ما يخالف الشريعة، أو أنك على قاعدة الإخوان المفسدين نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ تحب يا ولدي أن يشاركك في زوجتك رجل آخر، أم هو عقد لك فقط؟ زوجتك ابنتي قبلت. أتحب يا أخي أن يشاركك في مالك أحد غصبا وقهرا؟ إذا كنت لا ترضى ذلك، فكيف يسمح لأهل الباطل أن يشاركوا أهل الحق على منابرهم؟ فيا بني بارك الله فيك، خذ الأمر بتسلسل. أولا ينبغي أن نكون عبادا لله بشرع الله، ثانيا ينبغي أن نسعى في الاجتماع لكن حول كتاب الله وحول سنة رسول الله، ثالثا ينبغي أن يحب كل واحد منا اجتماع الأمة ومحبة الخير لكل أحد، رابعا ينبغي أن نعلم أنه لا اجتماع مشروع إلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، خامسا أن من خالف ذلك فهو الذي مزق الأمة وفرقها، لا من دعا إلى طريق النبي وصحابته كما قال صلى الله عليه وسلم: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ محمد، يقول: شيخنا، أبي قام بعمل تأمين لمدة 10 سنوات على الحياة، وقد تم استيفاء 6 سنوات وأنا أعلم بحرمتها، ولكني لست متيقنا أنها ربا، أفيدوني جزاكم الله خيرا، أريد أن ألغيها وأخذ رأس مالي فقط، وماذا أفعل في الأموال الزائدة بعد رأس المال بعد إلغائها مع العلم أن الفائدة غير ثابتة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا التأمين مع شركات التأمين المعروفة هذه الأهلية وكذا، فاترك هذا وخذ مالك بارك الله فيك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المغرب من أخ يقول: أنا دعوت الله كثيرا لتيسير أمري ويسر الله لي شخصا، فهل هذا الشخص إذا تعلقت به بعض الشيء لا ينفعني عملي ولا دعائي يوم القيامة، أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. لو أن الإنسان دعا الله عز وجل في أمر من الأمور ثم أخذ الأسباب واستعان برجل على قضاء حاجته استعانة مشروعة، فلا بأس ولا حرج مع اعتماد القلب على رب العالمين، واعتبار أن هذا الشخص ما هو إلا سبب قد يجري الله على يديه المراد وقد لا يجري على يديه ذلك، فلا ينبغي أن يتعلق الشخص بأحد، يتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند الترمذي: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلا بأس بالاستعانة ببعض الأشخاص استعانة مشروعة من غير تعلق القلب به، وحينئذ لا ينافي هذا التوحيد ولا العقيدة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من طلخة من الأخ وليد، يقول: شيخنا، ما هي صحة مقولة السيئة تعم والحسنة تخص وفقا للشريعة؟
الحمد لله رب العالمين. الله قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الحسنة تعود على صاحبها والسيئة تعود على صاحبها، ولا ينبغي أن أسيء أنا فيعامل غيري. قال تعالى: وألا تزر وازرة وزر أخرى. ولو دعوت إلى حسنة واستجاب أحد لي فهذا في ميزان حسناتي، فالدال على الخير كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجره أجر من عمل بها، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. وكذلك إن أسأت أنا فهذه السيئة تعود لي وتعود علي، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يسأل أيضا الأخ وليد، يقول: ما هو الرد على من يقول أنتم تدعون إلى عدم التحزب والجمعيات مع العلم أنكم في مساجد جمعية أنصار السنة وجمعيات أخرى، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، نحن ندعو إلى عدم التحزب، هذه جاهلية. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونحن ندعو إلى ترك الجماعات، فلا يجوز الانضمام إلى أي جماعة إلا واحدة، قال صلى الله عليه وسلم: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أما يا أخي، بصرني الله وإياك بالحق، ما يتعلق بالجمعيات النظامية القانونية التابعة لوزارة التضامن التابعة لولي الأمر والدولة، الجمعية التي تقوم بالأعمال الخيرية وغير ذلك والمرخص لها، هذا لا بأس بذلك. فإن كانت جمعية فكرية أو جمعية خدمية وفخرت ذلك لفكر تدعو الناس إليه، فإن كان هذا الفكر مخالفا وإن كان هذا المنهج مخالفا لما عليه النبي والصحابة، فتلحق الجمعية بالجماعة المحظورة، لأنه لا يجوز لجمعية أن تستغل نشاطها في بث أفكارها الخاصة، لا ينبغي. أما مجرد جمعية نظامية تبع الدولة من أجل أن تفتح مساجد ومن أجل أن تكفل أرامل ومساكين وغير ذلك، ولا يتعدى دورها هذا، والقائمون عليها أهل سنة وجماعة، هذا لا بأس ولا حرج، فهذه مؤسسة في الدولة وليست جماعة فكرية، جماعة تدعو إلى فكر معين. فإن تحولت هذه الجمعية إلى جماعة تدعو إلى فكر معين وكان هذا الفكر مخالفا للسنة، فإن هذه الجمعية يحذر منها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: شيخنا، أحد الإخوة يسأل: كنا نتعامل مع أحد الإخوة من بلد آخر وبقيت عندنا من نقوده 7000، وحينما أحاول أن أراسله لا يجيب عن نقوده شيئا، لا يقول اتركوها عندكم ولا ترسلوها إلي، يرد السلام علي فقط، ماذا نفعل بهذه النقود؟
الحمد لله رب العالمين، هو يرد السلام ولا يطالب بماله؟ قل له: لك مال عندنا فماذا نصنع فيه؟ وسكوته لا يسقط حقه، فإن المعين الذي له مال يمكن أن نصل إلى هذا المعين لا يسقط حقه في ذلك. وعليه قل له: يا أخي، أنت لك مال عندنا فماذا نصنع فيه؟ قال: تصدق به، تصدق به. قال: يأخذه فلان، فليأخذه فلان. أما سكوته فلا يسقط حقه، وعليه فلا بد من إخباره بالمال الذي له، ثم بعد ذلك على حسب ما يوجهكم صاحب المال فافعلوا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا أيضا يسأل الأخ من روسيا، يقول: شيخنا، لقد قلتم إن طلب العلم الشرعي لا يعدله شيء، ولكن خطر بنفسي هذا السؤال، وهو أننا نحتاج إلى علماء في العلوم الدنيوية حتى لا نحتاج للغرب ولا نوصف بالجهل، ولكن أريد الأفضل، فإن كان الأفضل التخصص في العلم الشرعي تخصصت به واكتفيت بما وصلت إليه من العلم في تخصصي الدنيوي، وإن كان كذلك فربما يتسلط على العلوم الدنيوية أهل البدع، فما الأفضل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. من قال بأن العلم الشرعي وطلب العلم الشرعي تعارض مع هذا العلم الدنيوي؟ من قال؟ ألا يمكن أن أكون طبيبا وأكون طالب علم؟ ألا يمكن أن أكون مهندسا وأكون طالب علم؟ ألا يمكن أن أكون ضابطا وأكون طالب علم؟ ألا يمكن أن أكون رئيسا وأكون طالب علم؟ من هو أبو بكر رضي الله عنه؟ خليفة عالم، إمام. من هو عمر؟ خليفة، أمير المؤمنين، إمام. من هو أسامة بن زيد؟ قائد جيوش وإمام في العلم. وهكذا فلا تعارض بين هذا وذاك، فمن استطاع أن يجمع بينهما فالحمد لله، ومن أراد أن يجعل وقته كله للطلب ويتخصص في هذا والوظائف الأخرى والأعمال الأخرى من طب وهندسة وغير ذلك مما تقوم به مصالح العباد موجودة في الأمة وموجودة بوفرة، فهذا لا ينكر عليه والحمد لله. فإن النبي ما أنكر على أبي هريرة رضي الله عنه تفرغه لطلب الحديث، فإن أبو هريرة رضي الله عنه يقول كما جاء في الصحيحين: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، إلى أن قال: وإن أخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن أخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه. فلو تفرغت أنا أو أنت والأمة فيها سائر التخصصات بوفرة والحمد لله، فإن هذا يكون أنفع. ولو استطعت أن أجمع بين هذا وذاك فهذا أفضل، لكن لا ينبغي أن نتحول جميعا لطلبة علم متبرغين تاركين سائر الأعمال، لا ينبغي هذا حتى لا تتعطل مصالح المسلمين. فإن طلب العلم يدلني على أن تكون أمتي قوية، قوية سياسيا، قوية اقتصاديا، قوية إعلاميا، قوية تعليميا، قوية زراعيا، قوية تجاريا، قوية 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 إلى آخره. ولقد كان الأنصار يشتغلون بالزراعة والأراضي، وكان المهاجرون يشتغلون في الأسواق بالتجارات، فالصحابة تجار، زراع، قوات، خلفاء، علماء. أسأل الله أن يوفقنا كلمة حب وأرضاء.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية من الأخ عبد الله، يقول: شيخنا، هل تربية الدواجن البيضاء في المزارع وإطعامها من الأعلاف الجاهزة من الشركات فيه إشكال وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، البيضاء والحمراء والسوداء كل ذلك جائز إن شاء الله، ولو تربت على هذه الأعلاف ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: هل يجوز صلاة النافلة في المسجد إذا ذهبت للبيت نسيت أو انشغلت فلا أصليها، أم أن هذا خلاف السنة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، الأصل أنك تصلي النوافل والرواتب في البيت كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كما هو حاله صلى الله عليه وسلم. لكن إن خشي الإنسان نسيانا أو فواتا الصلاة أو غير ذلك فصلى في المسجد لا حرج ولا بأس يا أخي، وفي كل خير، لكن الأفضل لمن كان ضابطا حاذقا قائما على أداء الصلاة في البيت الأفضل أن يصليها في البيت، لكن يجوز أن تصلى في المسجد والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من طلخة من الأخ وليد، يقول: شيخنا، ما صحة مقولة اختلاف العلماء رحمة، وما هو مدى الاستدلال بها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخ وليد، إذا كان اختلاف العلماء رحمة فاتفاقهم ماذا؟ نقمة. لا ينبغي أن نعمم هذه العبارة فنقول اختلاف العلماء رحمة، لا، اختلاف ما هو برحمة، الاختلاف ما هو برحمة. الله قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. ولهذا أهل السنة والجماعة متفقون غير مختلفين، ليسوا مخالفين للكتاب ولا مختلفين في الكتاب، بل هم مع الكتاب ومع السنة. فلو كان الاختلاف رحمة لكانت الشريعة تدعو إليه، ولأن الاختلاف ضد الاجتماع، فإذا كان الاختلاف رحمة فالاجتماع ماذا؟ فلا ينبغي هذا. ولو قال قائل: نقصد بذلك أن العلماء قد يختلفون في بعض المسائل فيكون هناك سعة في الاختيار، هذا يختار القول هذا الذي يتناسب معه وهذا يختار القول الذي يتناسب معه، فمن هنا تكون الرحمة. نقول: يا إخواني، يا أحبابي، لا ينبغي لأحد أن ينتقي من كلام العلماء إذا اختلفوا ما يوافق هواه وما يتناسب مع وضعه، هذا غلط. بل نحن نتعبد الله عز وجل بشرع الله عز وجل، نتعبد باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس رجلان، عالم وعامي، عالم أو طالب علم وعامي. أما العالم فإنه يقول في دين الله بما ظهر له من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وأما طالب العلم فإنه يختار أيضا ما دل عليه الدليل، فيكون متعبدا لا بقول فلان بل يكون متعبدا بدليل فلان. وأما العامي فإنه ينبغي أن يسأل من يثق في دينه، قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما مسألة الاختيار فما محلها؟ أين هي؟ أين هي هذه؟ أختار من مسائل الفقهاء ما يتناسب مع حالي، أين هذا أصلا؟ أين نجده؟ أنا إما عامي فأسأل الشيخ والشيخ يجيبوني بالدليل، وإما طالب علم عندي بصيرة بكلام العلماء فأختار ما دل عليه الدليل، وإما عالم مجتهد أنظر ما دل عليه الدليل. هذه أقسام الناس. والرابع آثم وعليه فاتفاق الأمة رحمة واختلاف الأمة وفرقتها عذاب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا سؤال وارد من مصر من السنبلاوين من الأخ محمد، يقول: شيخنا، لأختي مال ورثته من أبينا في البنك، ليس له لها قبضه حتى تبلغ 21 سنة، وقد تضاعف المال، فهل تقبضه بزيادته؟ فأصل المال كان يكفي جهازها، أما الآن فلا. أما أنا فقد قبضت مالي بزيادته وأنفقته في زواجي ومصالحي، فهل علي شيء؟ فعندي علم غير أكيد أن المال الحرام الموروث حلال للورثة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما أصل المال فهو المباح، وأما الزيادة فلا تجوز، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.